إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي نتعلم منه، وهو الكتاب على مسألة التحسين والجرح والتعديل، وأنه يعني يؤسس لنا أسسا وأصولا يمشي عليها في كتبه بعد ذلك في الاستدراك على تصحيح وتحسين بعض الأحاديث أو تضعيف الأحاديث على الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هنا بينا أنه أعطى بعض الضوابط في توثيق الراوي، وقال من ضمن هذه الضوابط في توثيق الراوي أو تعتمد توثيق الراوي أن يكون قد صحح له أو لحديثه إيش بعض المصنفين كالترمذي، صح؟ فنحن معه حتى الآن، وبينا هذا الكلام الأسبوع الماضي، وبينا كيف أن يكون الراوي قد جاوز القنطرة، وبينا متى عند تصحيح هذا الحديث يكون الراوي قد وثق بهذا الكلام. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الأمر الآخر، لأنه هو من ضمن كلامه على سكوت ابن حبان عن الراوي، وأيضا إيراد ابن حبان في كتابه الصحيح. يعني لو أورد ابن حبان حديثا في كتابه صحيح ابن حبان، فهو عنده يقول هذا صحح ابن حبان، فإذا صحح الإمام هذا الحديث فهذا دلالة على توثيق الراوي. ونحن نقف عند هذه وقفة طويلة جدا، لأن ابن حبان قد اتهم بالتساهل وأنه إيش يوثق المجاهيل، ونحن الآن بصدد الكلام على الجهالة، وهي المسألة التي نقول هل الإسلام إسلام المرء يكفي في تعديله أم لا. هي هذه المسألة المهمة جدا التي ندور حولها، لأن كثير ممن صحح بعض الأحاديث صحح على هذا المدار، وبعض العلماء صحح الحديث على السكوت كأحمد شاكر، يرى أن سكوت أبي حاتم على الراوي توثيق له، ويرى أن سكوت أبي زرعة توثيق له، ويرى أن سكوت البخاري نفس الأمر توثيق. وطبعا هم يستدلون على أن بعض علمائنا عندما أتوا من مناقب الشافعي قالوا وقد ذكره البخاري في كتاب التاريخ وسكت، فعدوا سكوت البخاري عن الشافعي بس ينقل أن الشافعي فقط بسكوت أن هذا إيش من التوثيق بمكان. وطبعا هذه المسألة مسألة تحتاج النظر طويل، لكن الشافعي لا يحتاج لتوثيق البخاري ولا لغيره، هذا من الأئمة الذين لا يحتاجون لتوثيق أحد. احنا قلنا من الرواة من لا يحتاج لتوثيق أحد، من هم؟ الأعلام الذين اشتهروا بين الناس أنهم انشغلوا بهذا العلم، كمالك والشافعي وأحمد، لا يحتاجون لأحد. كما قيل لأحمد بن معين: أحمد، أتعرف أحمد؟ ماذا تقول في أحمد؟ قال: أو مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام أهل السنة يا جماعة، وقال أحمد إمام الدنيا، لا يسأل عن أحمد. الغرض المقصود هنا نبين مسألة السكوت، غير مسألة أنه يرى أن الأصل في المسلم العدالة، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الجهالة. هل الراوي الذي جهلنا جرحا أو تعديلا فيه هل نأخذه على السلامة ونأخذ روايته على الصحة أم لا؟ أقول الجهل صلاحا ضد العلم، الجهل ضد العلم. والجهل نوعان: جهل وهو الجهل هو عدم العلم، نعم عدم العلم، وهو نوعان. الأول جهل بسيط، والثاني جهل مركب. أما الجهل البسيط هو ألا تعلم عن الأمر شيئا، خلو النفس عن العلم، هذا معنى الجهل. أي أمر من الأمور تتكلم عن وضوء، تتكلم عن صلاة، تتكلم عن زكاة، فإذا سألت زكاة الغنم يقول لك لا أعلم، فهذا إيش جهل، لكن جهله جهل بسيط، وهذا يمدح يعلم، لأن من لا يعلم وقال لا الله أعلم وقال لا أعلم وأنا أجهل فهذا صدق، وهذا يحتاج لتعريف فتعلمه، وهذا فضل له. أما إن كبر فسينزل إلى المحل الثاني والمرتبة الثانية، هو الجهل المركب. والجهل المركب هو إيش؟ العلم المغلوط. الجهل المركب هو العلم المغلوط، أو أن يعلم بالشيء أو يعتقد في الشيء على خلاف ما هو عليه. تقول
تقول زكاة الغنم، يقول في كل 40 بعيرا، في كل 40 غنم بعيرا. هذا ايش؟ هذا جهل مركب. لما ما يمكن ان نقول في الغنم في بعير، ده هو في البعير اذا ولد 25 يكون في الشاة والشاتين كما في تفصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال في الغنم 40 بعيرا قلنا له انت جاهل، جهل مركب. فاذا الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. وقد انشد بعضهم عندما قرأ على حمار الحكيم وهو يقول لو انصف الناس، احنا ما قلنا الظهر حتى لا ندخل في لو انصف الناس كنت اركبه، ده من المتكلم يقول لو انصف الناس كنت اركبه. فجهلي جهل بسيط، لان الحمار اذا سالته هيقول لك ايش؟ لا ما اعرف، حتى ما يجيب لانه ما يعقل عنك. صح، لو قلنا انه يتكلم هيقول لا اعرف. قال فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب، لانه هو يحسب نفسه ايش؟ عالم، هو متعالم، عنده علم مغلوط. هذا بالنسبه للجهل، يبقى جهل بسيط وجهل مركب. الجهاله جهالة ذات وجهالة عين وجهالة حال. جهالة الذات ليست من بابنا، لأن جهالة الذات واحد بقى عارف يقول حدثني الثقة، من الثقة؟ ما اسمه؟ ما نعرف. حدثني فلان، من فلان؟ ما اسمه؟ ما قبيلته؟ أين هو؟ أين مجلس التحديث؟ ما أعرف. هذا اسمه مبهم. هذا فيه تصنيف بعض العلماء صنف فيه الكتب عن المبهمات، الكلام عن المبهمات، وليس هذا، ولسنا بصدد الكلام على هذا. الكلام كله على ايش؟ على القسمين التاليين، جهالة العين وجهالة الحال. اما جهالة العين فهي اصطلاحا، اذ العين عند المحدثين معلومة، رجل معلوم، احمد ابن كذا، حماد ابن كذا، محمد ابن كذا، معلوم، عينه معلومة. لكن اصطلاحا يقولون هو الراوي الذي لم يروي عنه الا راو واحد، يعني هذا رجل مقل جدا من الاحاديث، ما يعرف، ما بيجلس في مجالس التحديث. طب انظروا ايش فعلوا بقى، رجل ما بيجلس في مجالس العلم هنسميه، هذا هو، هذه الجهاله لحقت فيه، لانه لا يجلس في مجالس العلم، مجهول. اذا تكلم عنه، لو حد مثلا سالك ويريد يتزوج لك ان تقول هذا مجهول. لكن رجل اثر العلم موجود وتسال وتتصل بواحد ادنى منه علميا ولا عنده حتى من العلم شيء ويقول لك هذا لا اعرف، طب الحمد لله انك لا تعرفه، لانك لو عرفته ستسخطه. الحمد لله انك لا تعرفه لانك اجهل منه ولا تعرف عنه شيء. انت ما تعرف، اثر العلم يبين المرء، المرء يعرف باثاره العلميه. وانظر الى كثير من الرواة الذين كانوا من القله بمكان في الحديث، من يعرف؟ ما احد يعرف ولا احد يعرف عنهم شيء. لكن الذين اتقنوا وباعوا انفسهم لله وتعلموا العلم وعملوا به ونشروه، هؤلاء الذين كانوا في ايش؟ في السماء. اما انت تاتي وانت لا تعرف شيئا وتهرف بما لا تعرف، حتى لا تتقن نواقض الوضوء كليه، اذا سئلت عنه وتقول هذا رجل لا اعرفه فلا تاخذه منه شيئا، هذا لا يجوز. وما صح، ستحاسب عند ربك جل في علاه، والحساب ليس بالهين، وان اعراض الناس ليست بالهينه عند الله جل في علاه. الغرض المقصود اننا نقول بان الراوي يكون مقلا جدا في الحديث، مش مشهور بين الناس بالحديث، لا يروى عنه الا راوي واحد. فاذا كان لا يروى عنه الا راوي واحد، يبقى هذا الرجل لا يمكن ان يعقد مجالس التحديث. لا تلاقيه كان ماشي على بحيره وتذكر حديثا فقالوا واحد وراه سمعه فحفظ الحديث منه واصبح هو الراوي عنه وانتهى الموضوع، هذا هو. لكنه يكون محدثا؟ لا، لانه مقل من الاحاديث. يبقى اذا مجهول العين هو الذي لم يروى عنه الا راو واحد، وهو اصطلاحا لان عينه معلومه، محمد بن فلان عينه معلومه. هذا المجهول، مجهول العين، هل اذا وجدنا حديثا وهذا الحديث فيه راو مجهول العين وصححه الترمذي، هل لنا ان نقول ان مجهول العين الان ثقه؟ هذا الذي يبحث عنه صاحب الكتاب او صححه ابن حبان، هل نقول انه ثقه ام لا؟ نقول لا والله، قد بينا الاسبوع الماضي ان تصحيح المصنف لحديث لا يستلزم توثيق كل السلسله. لما؟ لأنه ممكن يكون صححه بالشواهد والمتابعات وقول النقاد. فنقول هنا بالنسبة لمجهول العين لابد أن نفصل فيه ونبين أقوال العلماء فيه. العلماء في حكم حديث مجهول العين لهم أقوال كثيرة جدا، قول بالقبول مطلقا وقول بالرد مطلقا ثم قول بالنظر إلى القرائن المحتفة. قالوا قول بالرد مطلقا، وهذا قول المحققين من أهل الحديث، وهو أكثر أهل الحديث أو قل جل المحدثين يردون رواية مجهول العين. القول الثاني قول من يقبل رواية مجهول العين مطلقا، قول من يقبل رواية مجهول العين مطلقا. وقد قال النووي وغير النووي أن هذا كثير، وهذا الكثير يقصد به كثير من الفقهاء لا المحدثين والأصوليين، لا يقصد به كثير من المحدثين، لأن كثير من المحدثين يردونها مطلقا. قال يقبلون، وهو قول المعتزلة طبعا، هذا القول قول المعتزلة. لما؟ عندهم أدلة. قال والأدلة في ذلك أن الأصل في المسلم العدالة، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عربيا جاء لرسول الله فقال يا رسول الله رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أني رسول الله. فلما علم إسلامه قال أنه على الظاهر أنه إيه عدل، فأخذ بقوله وصوم الناس. وأيضا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، فهذا تعديل لمن حمل هذا العلم والأصل فيه العدالة. هذا القول الثاني، يبقى قبول مطلقا ورد مطلقا. التفصيل قال بعض العلماء أن الراوي مجهول العين يقبل بشرط أن يكون الراوي عنه هذا ثقة ثبت من العدول، ثقة ثبت من العدول الذين لا يرون إلا عن ثقات، يعني قيل فيهم وهذا من تشدده لا يروي إلا عن الثقات الأثبات، كشعبة، وهذا شعبة علم في هذا الباب لا يروي إلا عن ثقات، كابن القطان، كعبد الرحمن بن مهدي، لأنهم قالوا إذا وافق ابن مهدي بن القطان على راوي عد عليه بنوارس للانتقاء، ينتقون من يحدثون عنه، فقالوا إن كان الراوي عنه ثقة ثبت لا يحدث إلا عن عدل فهذا تعديل له، يكون تعديلا له وتقبل روايته، هذا يعتبر إيش؟ قرينة من القرائن. الثاني قالوا نعم بنفس القرينة لكن إذا إيش؟ إذا اشتهر بين الناس، يعني كان مشهور بين الناس ولو بغير الحديث، كعبادة، كصدقات، ككرم، المهم أنه يكون مشهور بين الناس مش مخفي، فإن كان مشهور بين الناس فعاداته لابد أن تشتهر، فإن روى عنه راوي وهو مشهور بين الناس فشهرته هذه دلت على عدالته، وهنا لابد أن نضع إيش 100 خط تحت هذه المسألة، لأن شهرة الزمن الأول الزمن الجميل غير شهرة إيش الزمن الغابر اللي هو الأخير، لأن الزمن الأخير جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم والزمن الجميل جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون على ذلك ولا ما توافقون؟ لأن التفريق هذا حتى لا تحسبوا أن التفريق هذا من كيسي، هذا من تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير الناس قرن ثم فالشهرة في هذه القرون الخيرية دلالة على إيش؟ دلالة على العدالة، أن الرجل هذا عند ربي جل في علاه في شيء. أما الشهرة في الزمن المتأخر الذي تتتابع وتتتايع فيه الفتن قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه، هذا ليس من كلامه، هذا كلام من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فهذه تعتبر طبعا كل مسألة لها تفصيل وتقييد، لكن أنا بتكلم على الفارق، يعني ما يأتي أحد الآن أو ممكن أنه يعتمد مثل هذه القاعدة، لا، القاعدة بنتكلم عن زمان الأول أو الرعيل الأول، فإن كانت شهرته ظهرت بين الناس بالكرم والجود والزكاة بالعبادة والزهادة فهذا زكى، مش الحافي، مش الحافي عدل ولا مش عدل؟ عدل، اشتهر بين الناس بإيش؟ بالزهادة. أحمد بن حنبل يقول والله ما تعلمنا العلم إلا لنكون مثل هذا الرجل من العبادة والقرب من الله جل في علاه، فهو تعديل له. أما الزمن الأخير فهذا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. الغرض المقصود بأننا نقول بعض القرائن عندهم إذا اشتهر ولم يروا عنه إلا راوي واحد يمكن أن تقبل رواياته. وفي تفصيل آخر قالوا لا، منهم من قال الصحابة، هذا كلام ما يدخل في الباب أيضا، ما يدخل في الباب، لأن الصحابة لا يحتاجون لا لأحد يوثق ولا أحد يعدل ولا أحد إيه، جهالة الصحابة أصلا لا تضر. الصحيح أن القرينة الأخرى والكلام الأخير فيه أنه قال إن روى عنه راوي وهذا الراوي لا يروي إلا عن عدل ووثقه بعض علماء الجرح والتعديل، يبقى لابد من قيدين، روى عنه عدل وممكن يتسامح في مثل هذه، ممكن يتسامح في هذا الشرط، لكن لابد من شرط آخر وقيد آخر ألا وهو يوثقه، يأتي الراوي المجهول العين هذا الذي لم يروى عنه إلا راوي واحد يقول أحمد بن حنبل وهو ثقة، يقول عبد الرحمن بن مهدي حديثه مستقيم، يقول ابن معين ليتنا نأخذ من أحاديثه الكثير، فهذا كله توثيق للراوي. فإذا جاء التوثيق في الراوي الذي لم يروى عنه واحد رفعت جهالة العين ورفعت جهالة إيش الحال، رفعت جهالة العين، لأن توثيق الراوي هذا كان بمثابة الرواية عنه روى عنه واحد، فإن وثقه عالم من علماء الجرح والتعديل كأنه روى عنه لأنه يرتضيه، صحيح ولا لا؟ فكأنه روى عنه، وإذا روى عنه اثنان ارتفعت جهالة العين والتوثيق رفع جهالة، محدش فهم، مجهول العين يروى عنه واحد، مجهول الحال اللي سيأتي لابد يروى عنه اثنين، مفهوم؟ طيب احنا نقول مجهول العين يروى عنه واحد، روى عنه واحد، لكن جاء عالم من علماء الحديث الجرح والتعديل من المعتدلين وثق هذا الراوي، فنقول هذا التوثيق ضرب عصفورين بحجر، هذا التوثيق يعتبر ايش؟ رفع جهالة العين ورفع جهالة الحال. رفع جهالة الحال كيف؟ ارتضاه ايه؟ ارتضاه راويا، كأنه يقول لو انا لو جلست مجلسي ساروي عنه، يبقى رفع عنه جهالة العين، لما روى عنه بقى روى عنه راويان، فرفع جهالة العين ولما وثقه رفع جهالة
الحال. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. إذا روى عنه راو واحد ووثقه بعض علماء الجرح والتعديل رفع عنه جهالة العين وجهالة الحال. وأما الأقوال الأخيرة أو الأولى فهي أقوال فيها ما فيها من التعسف، يعني قول الرد مطلقا قوي، لكن الأدق منه والأصح الذي بيناه بأن جاء فيه الجرح والتعديل فترفع جهالة العين وجهالة الحال. وأما القول بالقبول مطلقا هذا قول من أوهى ما يكون وأضعف ما يكون. وأما الاستدلال الذي استدلوا به وهو حديث الإسلام وأن الرجل جاء من سلم يقول رأيت الإله قال تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن قلنا نعم والله نعم نحن نقول به، لكن هذه شهادة، والفارق بين الشهادة والرواية إيش؟ فارق بعيد، بينهما اتفاق وبينهما افتراق. ومن هذا الافتراق أو الاتفاق أن هذه الشهادة ممكن تقبل، تقبل من هذا الرجل على الإسلام العادي على سلامتي، أما الرواية فلا، لأن الرواية لابد من تعديل زائد على الإسلام، الرواية لابد من تعديل زائد على الإسلام. وهذا الراجح الصحيح. يبقى القسم الثاني وهو قسم جهالة الحال، وجهالة الحال هو الذي لم يروي عنه إلا راويان، يروي عنه راويان ولم يأتي فيه جرح أو تعديل. وأيضا تنقسم إلى قسمين، جهالة حال ظاهرا وباطنا، وجهالة حال باطنا لا ظاهرا اللي هو المستور، وهذا يأتي تفصيله الأسبوع القادم إن شاء الله. وأيضا نكمل الكلام على المقدمة ثم بعد ذلك ندخل عمليا على الكتب الأخرى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.